بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المؤلف: النوع الخامس من أنواع العبادة المحبة، وهي عبادة يجب أن تصرف لله. والإيمان قول وعمل، وأصل الإيمان التصديق، وأصل الأعمال المحبة. والمحبة أقسام: الأولى محبة الله جل جلاله، وهي من أعظم العبادات. الثاني المحبة لله وفي الله، وهذه تشمل كل ما يحبه الله عز وجل من الأشخاص والأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة. الثالث المحبة التي تكون شركا أكبر، وهي التي تقتضي عبادة المحبوب مع الله أو تقديسه. الرابع المحبة التي تكون شركا أصغر، فمنه أن يتعلق القلب بمحبوبه رضا وسخطا، ومنه الغلو في المحبة كالغلو في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محبة المؤمنين، والغلو في المحبة الطبيعية كالعشق مثلا. الخامس المباحة، وهي المحبة الطبيعية كمحبة بعض الأطعمة والأولاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا من أنواع العبادة الدعاء، وذكرنا أن الدعاء من أفضل العبادات وأجل القربات. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وذكرنا متى يكون الدعاء شركا ومتى لا يكون شركا. فإذا دعا غير الله فيما يقدر عليه المخلوق فإن هذا جائز ولا بأس به. إذا دعا المخلوق فيما يقدر عليه فإن هذا جائز ولا بأس به. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه. وتكون شركا إذا دعا المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، أو دعا الأموات في تفريج الكربات وتنفيس العسرة، أو دعا المخلوق بكمال حب وذل ورغبة ورهبة لا تكون إلا لله عز وجل، أو دعا المخلوق وهو يعتقد أن المخلوق يستقل بالإيجاد دون الله عز وجل. تقدمت هذه الأقسام، وأيضا تقدم لنا الدعاء البدعي، وأن الدعاء البدعي هو أن يدعو الله عز وجل لكن يصحب دعاءه أمر محدث. وتكلمنا أيضا عن التوسلات، وأن التوسل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول توسل مشروع، والقسم الثاني توسل ممنوع. وذكرنا صور التوسل المشروع، ومن صور التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله عز وجل بدعائه بأسمائه وصفاته، وأن يتوسل إلى الله عز وجل بفعله سبحانه وتعالى بما من به على عباده، وأن يتوسل إلى الله عز وجل بذكر حاله، وأن يتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين. وتكلمنا على هذه المسألة إلى آخره. عندنا هنا في بداية هذا المجلس ما يتعلق بعبادة المحبة. المحبة عبادة من أجل العبادات وأفضلها، وأصل الأعمال هو المحبة، أصل الأعمال هو المحبة. فالعمل إنما يكون عن محبة. والمحبة كما تقدم هي عبادة، وإذا كان كذلك فإنه يجب أن تصرف لله عز وجل، فصرفها لغير الله عز وجل شرك. والمحبة لكي يتضح أمرها تنقسم إلى أقسام. القسم الأول محبة الله عز وجل، وهذه أفضل المحاب وأعلاها، ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. قول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. ولا يكفي، لا تكفي هذه المحبة في الإيمان، يعني مجرد أن العبد يحب الله عز وجل هذا لا يكفي في الإيمان. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالقسم الأول من أقسام المحبة هي محبة الله عز وجل، وهذا القسم هو أعلى المحاب وأفضلها، لكنه لا يكفي في الإيمان. القسم الثاني محبة ما يحبه الله عز وجل، وهذه المحبة واجبة كالقسم الأول. القسم الأول محبة الله عز وجل، هذه واجبة. القسم الثاني أيضا محبة ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال والأزمنة والأمكنة والأشخاص، فيجب على المسلم أن يحب ما يحبه الله عز وجل من الأقوال كالأذكار، كأذكار الصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك مما ورد التعبد به، والأفعال كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، والأزمنة كالأزمنة الفاضلة كرمضان والعشر الأول من شهر ذي الحجة وغير ذلك، والأمكنة كالمساجد، والأشخاص كمحبة المؤمنين. فيجب على المؤمن أن يحب ما يحبه الله من هذه الأقوال والأفعال والأزمنة والأمكنة والأشخاص، ويدل لهذه المحبة قول الله عز وجل: يحبون من هاجر إليهم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فالله سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار أنهم يحبون المهاجرين، وأثنى أيضا على الأنصار أنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهذه المحبة والأدلة على هذا كثيرة، لكن نكتفي بهذين الدليلين. فهذه هذا القسم، هذه واجبة. القسم الثاني المحبة التي تكون شركا أكبر، والمحبة التي تكون شركا أكبر لها صورتان. الصورة الأولى أن يحب غير الله كمحبة الله، يعني أن يسوي محبة غير الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى، فيحب هذا المخلوق كما يحب الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. تقدم لنا أن ذكرنا أن ضابط الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا أحب المخلوق كما يحب الله عز وجل وقع في الشرك الأكبر، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور المحبة الشركية التي تكون شركا أكبر أن يحب غير الله عز وجل محبة تقتضي عبادة المحبوب. فإذا أحب غير الله محبة تقتضي عبادة المحبوب فإن هذا يكون شركا أكبر. فتلخص أن المحبة الشركية لها هاتان الصورتان: الصورة الأولى، المحبة الشركية لها صورتان: الصورة الأولى أن يحب غير الله كما يحب الله عز وجل، الصورة الثانية أن يحب غير الله محبة تقتضي عبادة المحبوب، لأن صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل شرك. قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. القسم الرابع: المحبة التي تكون شركا أصغر. المحبة التي تكون شركا أصغر، والمحبة التي تكون شركا أصغر لها صورتان. الصورة الأولى الغلو في المحبة الشرعية، الصورة الثانية الغلو في المحبة الطبيعية. فالصورة الأولى الغلو في المحبة الشرعية، إذا غلا في المحبة الشرعية فإن هذا الغلو ينقل هذه المحبة من كونها محبة شرعية إلى كونها محبة شركية. مثال ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه محبة شرعية ومحبة واجبة، لكن الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينقل هذه المحبة من كونها محبة شرعية إلى كونها محبة شركية. ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. والإطراء هو المبالغة في الثناء، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم هي العبودية، إطراؤه المبالغة في مديحه والثناء عليه ينقله عن هذه المحبة، عن هذه المرتبة، عن مرتبة العبودية. فالغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه المحبة من كونها شرعية، ينقلها من كونها شرعية إلى كونها شركية. وبهذا نعرف ما يكون عليه خطأ أولئك المبتدعة من الصوفية والخرافية الذين يبالغون في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم في بدع الموالد ونحو ذلك. هذا الإطراء الذي ينقل هذه المحبة من كونها شرعية إلى كونها شركية، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فدل ذلك على أن إطراءه ينقله من مرتبة العبودية التي وضعه الله عز وجل فيها. هذه الصورة الأولى من صورتي المحبة التي تكون شركا أصغر. الصورة الثانية من صورتي المحبة التي تكون شركا أصغر الغلو في المحبة الطبيعية. مثلا محبة المال، محبة المال هذه محبة طبيعية لا يلام عليها الإنسان، لكن إذا غلا في محبة المال، امتلأ قلبه من حب المال، اقتضى ذلك أن يترك الواجب وأن يفعل المحرم وأن يكذب وأن يرابي وأن يغش لكي يحصل المال، فإن هذه المحبة تنتقل من كونها محبة طبيعية إلى كونها محبة شركية. ولهذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لهذه الأشياء: عبد الدينار، عبد الخميصة، عبد الدرهم، عبد الخميلة إلى آخره. فالغلو في المحبة الطبيعية هذا ينقلها من كونها محبة مباحة إلى كونها محبة شركية. ولهذا ذكر ابن تيمية وغيره أن العشق نوع من الشرك، يعني كونه يحب إلى درجة العشق هذا نوع من الشرك. لماذا؟ لأن العشق فيه نوع من التذلل، من تذلل الحاب للمحبوب، وهذا التذلل عبادة يجب أن يكون لله عز وجل. القسم الأخير من أقسام المحبة وهو القسم الخامس، المحبة الطبيعية كمحبة الأولاد وحبة الطعام وحبة المال ونحو ذلك، هذه محبة طبيعية لا يلام عليها المسلم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فتلخص لنا أيها الأحبة أن المحبة تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول محبة الله عز وجل، وهذه أعلى المحاب وأشرفها وأوجبها، لكن كما ذكرنا لا يكتفى بها في الإيمان، لا بد من القسم الذي بعدها. القسم الثاني محبة ما يحبه الله من الأشخاص والأزمان والأمكنة والأقوال والأفعال، وهذه محبة واجبة. القسم الثالث المحبة التي تكون شركا أكبر، وذكرنا لها صورتين. الصورة الأولى المحبة التي تقتضي تسوية غير المخلوق، تسوية المخلوق بالخالق في المحبة، هذه شرك أكبر. القسم الثاني محبة المخلوق التي تقتضي عبادة المخلوق، هذه شرك أكبر. القسم الرابع المحبة التي تكون شركا أصغر، وذكرنا لها صورتين. الصورة الأولى الغلو في المحبة الطبيعية، الصورة الثانية الغلو في المحبة الشرعية. القسم الأخير من أقسام المحبة المحبة الطبيعية، وهذه كما ذكرنا لا يلام عليها الإنسان، وذكرنا دليلها كمحبة الزوجة والأولاد والطعام والمال ونحو ذلك، هذه لا يلام عليها المسلم بشرط ألا يغلو في هذه المحبة، لأنه إذا غلا في هذه المحبة فإن هذا الغلو ينقل هذه المحبة من كونها محبة طبيعية مباحة إلى كونها محبة شركية.
فائدة: محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاث: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة.
لأن المحبة هي أصل الأعمال، لا يكون العمل إلا عن محبة، كما تقدم نعم أن المحبة هي أصل الأعمال وأصل الإيمان التصديق. نعم.
النوع السادس الخوف، وهو من أوجب أعمال القلوب، وهو أقسام. القسم الأول الخوف الواجب، وهو خوف القلب من الله الذي يدفعه لفعل الواجبات وترك المحرمات.
أيضا من أقسام العبادة الخوف، والخوف عبادة من أجل العبادات، يجب أن تصرف لله عز وجل. ويدل على أن الخوف عبادة أن الله سبحانه وتعالى جعله شرطا في الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. فالخوف عبادة من أجل العبادات، وهذا الخوف أيضا ينقسم إلى أقسام، كما ذكرنا المحبة تنقسم إلى أقسام، كذلك أيضا الخوف ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الخوف الواجب، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى. والخوف من الله سبحانه وتعالى من أوجب الواجبات، والخوف من الله سبحانه وتعالى هو الخوف الذي يقود إلى فعل المأمورات وترك المنهيات، هذا خوف واجب. فيجب على المسلم أن يخاف من الله سبحانه وتعالى خوفا يقوده إلى فعل المأمورات، إلى الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، يعني ما أمره الله عز وجل به وأوجبه عليه، يجب عليه أن يخاف الله عز وجل خوفا يقوده إلى فعل المأمور وترك المنهي، يترك شرب الخمر، يترك شرب الدخان، عقوق الوالدين، صلة الرحم إلى آخره. هذا خوف واجب، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وضابط ذلك أن يقوده إلى فعل الواجب وترك المحرم. إذا كان يترك شيئا من الواجبات أو يفعل شيئا من المحرمات ففي خوفه لله عز وجل نقص. إذا كنت لا تتعدى حدود الله عز وجل وتأتي بما أمرك الله عز وجل به من واجب وتترك ما حرمه الله عز وجل عليك من محرم، فاعلم أن خوفك من الله عز وجل خوف تام، أتيت بهذا القسم. إذا كنت تفعل شيئا من المحرمات أو تترك شيئا من الواجبات فاعلم أن خوفك من الله عز وجل أنه خوف ناقص. فالقسم الأول هو الخوف من الله عز وجل، وهذا القسم واجب، وضابطه أن يفعل ما أوجب الله عز وجل وأن يترك ما حرم الله عز وجل عليه. نعم.
القسم الثاني الخوف المستحب، وهو خوف القلب من الله الذي يدفعه لفعل المستحبات وترك المكروهات.
نعم.
القسم الثالث الخوف الشركي الموصل للشرك الأكبر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه المخوف منه بمشيئته وإرادته دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. ومن الشرك الأكبر أن يسوي غير الله بالله في الخوف الخاص بالله، كأن يخاف من أحد أن يدخله النار. القسم الرابع الشرك الأصغر، كأن يترك واجبا أو يفعل محرما خوفا من غير الله. القسم الخامس الخوف البدعي، وهو الذي يؤدي بالمسلم إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. القسم السادس الخوف الطبيعي، وهو الخوف من سبب تحقق إيذاؤه مما يجري في العادة كخوف الإنسان من السبع والنار. القسم السابع الخوف مما لم تجري العادة أنه سبب للخوف، وهذا جبل.
هذه أقسام الخوف. كما أسلفنا أن الخوف عبادة، ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى جعله شرطا للإيمان، فقال سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف ينقسم إلى هذه الأقسام. القسم الأول الخوف من الله عز وجل، وهذا خوف واجب، وضابط هذا الخوف الواجب أنه الخوف الذي يقود المسلم إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا كان خوفك من الله عز وجل يحتم عليك أن تفعل ما أوجبه عليك وأن تترك ما حرمه عليك فهذا خوف تام، أتيت بالخوف التام. القسم الثاني الخوف المستحب، وهو أن تخاف من الله عز وجل خوفا يقودك إلى فعل المستحبات وترك المكروهات، فتخشى الله عز وجل وتخافه مما يقودك إلى فعل السنن والنوافل والمسابقة إلى الخيرات وترك سائر المكروهات، هذا خوف مستحب. القسم الثالث الخوف الذي يكون شركا أكبر، والخوف الذي يكون شركا أكبر له صورتان. الصورة الأولى أو نقول له نقول نعم له صورتان. الصورة الأولى أن يسوي غير الله بالله في الخوف، بمعنى أن يخاف من غير الله كما يخاف من الله سبحانه وتعالى. فهذا شرك أكبر. تقدم لنا أن ذكرنا ضابط الشرك الأكبر وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فنقول بأن هذا شرك أكبر. هذه الصورة الأولى من صور الخوف الشركي الذي يكون شركا أكبر. الصورة الثانية أن يخاف من غير الله عز وجل معتقدا أنه يقدر على أن يلحق به ضررا دون مشيئة الله وإرادته، وهذا يسميه العلماء رحمه الله تعالى بخوف السر. فيخاف من غير الله عز وجل معتقدا أن المخوف منه يتمكن من إلحاق الضرر به دون مشيئة الله وإرادته، وهذا شرك أكبر، وهو شرك في توحيد الربوبية. وسبق أن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والأمر، وأن من اعتقد أنه يمكن أن يحدث شيء في الكون دون مشيئة الله وإرادته فإن هذا شرك أكبر في توحيد الربوبية. قل إن الأمر كله لله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلا يحدث شيء في هذا الكون إلا بأمر الله وإذنه الكوني القدري. فإذا خاف من غير الله عز وجل خوفا يعتقد أنه يستقل دون الله عز وجل بإلحاق الضرر أو بمنع المنفعة عنه دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وكذلك أيضا يعني من صور الخوف الذي يكون شركا أكبر هو أن يخاف من المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كأن يخاف من المخلوق ألا يدخله الجنة، ألا يغفر له ذنبه إلى آخره، فهذا أيضا من صور الشرك الأكبر. فتلخص لنا أيها الأحبة أن الخوف الشركي الذي يكون شركا أكبر له ثلاث صور. الصورة الأولى تسوية غير الله بالله في الخوف. الصورة الثانية أن يخاف من المخلوق خوفا يعتقد معه أن المخوف منه يتمكن من إلحاق ضرر به دون الله عز وجل دون إذنه ومشيئته. الصورة الثالثة أن يخاف من المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كان يخاف من المخلوق أن يدخله النار أو أن يحرمه الجنة إلى آخره. هذا القسم الثالث وهو الخوف الشرك الذي يكون شركا أكبر. القسم الرابع الخوف الذي يكون شركا أصغر. الخوف الذي يكون شركا أصغر وذلك بأن يخاف من المخلوق خوفا يحمله على ترك الواجب فعل المحرم. فإذا خاف من المخلوق خوفا يحمله على ترك الواجب وفعل المحرم فهذا شرك أكبر. قال الله عز وجل فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. القسم الخامس الخوف البدعي. الخوف البدعي هو الخوف من الله سبحانه وتعالى لكن يحمله هذا الخوف إلى القنوط من رحمة الله عز وجل. هذا خوف بدعي، يعني المبالغة في الخوف من الله سبحانه وتعالى مبالغة تحمله إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون، فهذا إلا القوم الضالون الكافرون، فهذا خوف بدعي. الواجب على المسلم كما سلف الخوف الصحيح أن يحمله الخوف إلى فعل الواجب ترك المحرم، ومع ذلك فيجب على المسلم أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. إذا فعل الواجب يجب على المسلم أن يكون حسن الظن بالله عز وجل، فإذا فعلت الواجب تحسن الظن بالله، كيف ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى يقبلك ويثيبك، هذا هو حسن الظن بالله. صليت الفجر أحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يقبلك ويثيبك ويأجرك ويرفع منزلتك. فعلت المحرم أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقبك على فعلك هذا إذا لم تتب. إذا تبت أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله يقبلك ويبدل سيئاتك حسنات. هذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالخوف البدعي هو الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يحمل صاحبه إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. القسم السادس الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي هو الخوف مما جرت العادة أنه يخاف منه لوجود سبب الخوف من الإيذاء ونحو ذلك والضرر. الخوف الطبيعي هو ما جرت العادة أنه يخاف منه لوجود سبب الخوف، لكون هذا المخوف مؤذيا أو ضارا ونحو ذلك. فإذا خاف من السبع أو خاف من ذوات السموم أو خاف من العدو، هذا كله خوف طبيعي لا يضر. نعم لا يضر. قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن يقتلوا. فإذا وجد سبب الخوف فنقول بأن هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان. إذا لم يوجد سبب الخوف، وهذا هو القسم العاد السابع، يعني خاف دون أن يكون هناك سبب للخوف، فهذا جبن وخور، كأن يخاف من الظلام لذات الظلام، فنقول بأن هذا جبن وخور، يعني خاف ولم يوجد سبب الخوف، فهذا جبن وخور. وكما مثلنا أن يخاف من الظلام لذات الظلام، فهو لم تجري العادة أنه يخاف من هذا الشيء لعدم وجود سبب الخوف. فتلخص أيها الأحبة أن الخوف تحته هذه الأقسام السبعة. نعم.
النوع السابع الخشية، وهي أخص من الخوف، فهي خوف معقرونة بمعرفة.
نعم. الخشية نوع من الخوف، لكن الفرق بين الخشية وبين الخوف أن الخشية مقرونة بالمعرفة. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية نوع من العبادة لأنها نوع من الخوف، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فلا تخشوهم واخشوه. فالخشية عبادة، والأقسام التي ذكرنا في الخوف تأتي في الخشية، فلا حاجة إلى إعادة الأقسام السابقة السبعة. نعم.
النوع الثامن الرهبة، وهي الخوف الذي يصل إلى حد الفزع.
نعم، أيضا هذا نوع من أنواع الخوف، والرهبة عبادة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا. وفي حديث البراء في البخاري وغيره في الذكر عند النوم: رغبة ورهبة إليك. فالرغبة أو الرهبة، نقول الرهبة هذه نوع من أنواع الخوف، والرهبة كما عرفها أنها الخوف الذي يصل إلى حد الفزع. فالرهبة عبادة، والأقسام السابقة في الخوف تأتي هنا أيضا. نعم.
النوع التاسع الرجاء، وهو طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب.
أيضا الرجاء عبادة من العبادات، وعرفه بأنه طمع الإنسان في نيل أمر قريب المنال، والأقسام التي سبقت في الخوف تأتي هنا. نعم.
النوع العاشر الرغبة، وهي الحرص على الوصول إلى الشيء والطمع في ذلك.
نعم، الرغبة أيضا عبادة، وتعريفه الحرص على الوصول إلى الشيء والطمع في ذلك، ويدل على أن الرغبة عبادة قول الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا. وأيضا كما تقدم في حديث البراء: رغبة ورهبة إليك. فالأقسام التي سبقت في الخوف تأتي هنا. نعم.
النوع الحادي عشر التوبة، وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله.
توبة في اللغة الرجوع، وفي الاصطلاح الرجوع من معصية الله إلى طاعته. والتوبة عبادة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، يعني ما تتوب للمخلوق، وإنما تتوب لله عز وجل. ولهذا من شروط التوبة الصحيحة أن تكون خالصة لله عز وجل. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إني أتوب إلى الله مما أذنبت، إني أتوب إلى الله مما أذنبت، مما يدل على أن التوبة عبادة يجب أن تكون لله عز وجل. نعم.
وحكم الخشية والرهبة والرجاء والرغبة حكم الخوف على ما تقدم تفصيله. النوع الثاني عشر التوكل، وهو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة.
التوكل عبادة، ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى جعله شرطا للإيمان، فقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى جعل التوكل عبادة، والتوكل جعل التوكل شرطا في الإيمان مما يدل على أنه عبادة. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. فالأخذ بالأسباب هذا لا ينافي التوكل. وسيأتينا إن شاء الله، يعني سيأتينا في هذه الرسالة ما يتعلق بالأسباب والأخذ بالأسباب وأقسام الناس بالأسباب إلى آخره. المهم فعل الأسباب، المهم أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين وإمامهم كان يأخذ بالأسباب، والله عز وجل قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة، أمرها بفعل السبب، وقال سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، وهذا أمر باتخاذ الأسباب. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ظاهر بين درعين، فاتخاذ الأسباب هذا لا ينافي التوكل. المهم التوكل صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. والتوكل أيضا أقسام كما سيأتينا إن شاء الله، يعني منه ما هو عبادة، ومنه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر. نعم.
والتوكل عبادة قلبية لا يجوز صرفه لغير الله، وهو ثلاثة أقسام إجمالا. الأول التوكل على الله وحده،
وهذا هو الأصل وهذا هو الواجب. القسم الأول أن تتوكل على الله وحده دون سواه، تعتمد على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر، تفعل السبب. التفات القلوب إلى الأسباب كما سيأتينا كما قال ابن تيمية شرك في التوحيد. فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، حتى ولو اتخذت السبب لا يلتفت قلبك إلى السبب. تذهب إلى الطبيب، الطبيب سبب في الشفاء، لكن التفات قلبك إلى الطبيب نوع من الشرك. الواجب أن يكون القلب متوجها إلى الله عز وجل. الذهاب إلى العمل لطلب الرزق سبب، لكن الواجب أن يكون القلب معلقا بالله عز وجل. التفات القلب إلى هذا السبب هذا نوع من أنواع الشرك. الواجب أن ينظر إلى السبب على أنه مجرد سبب، وأن الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فالقسم الأول التوكل على الله عز وجل، وهذا واجب، يجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل، يصدق اعتماده على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. نعم.
الأول التوكل على الله وحده، وهو التوكل الشرعي. الثاني التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، ومنه التوكل على الأموات كمغفرة الذنوب أو شفاء المرضى، فهذا شرك أكبر.
نعم. هذا القسم الثاني. القسم الثاني التوكل الذي يكون شركا أكبر، وذكر له صورتين. الصورة الأولى التوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يتوكل على المخلوق أن يرزقه الولد أو أن يشفيه المرض دون الله عز وجل، أو أن يغفر له ذنبه، أو أن يدخله الجنة. المهم أن يتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. القسم الثاني التوكل على الأموات والأضرحة والقبور. كما تقدم لنا ذكرنا أن سؤال الميت دفع الضر وجلب المنفعة، ها مجرد سؤال الميت حكمه ماذا؟ ها شرك أكبر. لماذا؟ لماذا سؤال الميت حكمنا بأنه شرك أكبر؟ حكمنا بأن سؤال الميت شرك أكبر لأن إحداث المسببات دون مباشرة الأسباب خاص بالله عز وجل. الميت لا يملك فعل السبب لانقطاع فعل الأسباب عنه بالموت، أصبح الآن جثة هامدة، لا يملك فعل السبب. فكونه يدعوه هو يعتقد أنه يتمكن من فعل المسبب دون مباشرة السبب، وفي هذا تسوية للمخلوق بالخالق، هذا تسوية للمخلوق بالخالق، فنقول بأنه شرك أكبر. كذلك أيضا هنا التوكل على الأموات، في جلب منفعة، في الرزق، في شفاء، في دفع مضرة ونحو ذلك، التوكل على الأموات نقول بأنه شرك أكبر. نعم، هذا القسم الثاني. نعم.
الثالث التوكل على غير الله فيما يقدر عليه، فهذا شرك أصغر.
هذا القسم الثالث، التوكل الذي يكون شركا أصغر، التوكل الذي يكون شركا أصغر، وهو التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. لو توكل على المخلوق في أمر لا يقدر عليه المخلوق فهذا نقول بأنه ماذا؟ شرك أكبر. لكن إذا توكلت على المخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق شرك أصغر. توكلت على الطبيب فيما يقدر عليه الطبيب من الشفاء شرك أصغر. توكلت على صاحب الرزق، من عنده رزقك، فيما يقدر عليه شرك أصغر. ولهذا كما تقدم أن التفات القلوب إلى الأسباب شرك في التوحيد. فتلخص لنا التوكل ينقسم إلى كم من قسم؟ ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول التوكل الواجب، وهو التوكل على الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنفعة ودفع المضرة مع فعل الأسباب. القسم الثاني التوكل الذي يكون شركا أكبر، وذكرنا له صورتين. القسم الثالث التوكل الذي يكون ماذا؟ يكون شركا أصغر، وهو التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، لأن التوكل عبادة يجب أن تكون لله عز وجل. نعم.
وأما الوكالة وهي إنابة الغير في الفعل كالبيع والشراء مثلا فليست داخلة هنا.
نعم، يعني الوكالة تنيب غيرك أن يبيع لك، أن يشتري لك، أن يؤجر إلى آخره، فهذه ليست داخلة هنا، ليست مرادة هنا بكلام العلماء رحمه الله، هذه جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي في أن يشتري له أضحيته، فهذه ليست داخلة. نعم.
النوع الثالث عشر الذبح، وهو عبادة من أجل العبادات وله أقسام. القسم الأول الذبح التعبدي، وهو تقرب إلى الله.
نعم، الذبح عبادة من أجل العبادات وأفضل القربات. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كل ملة كل ديانة، ديانة من الديانات السماوية صلاة ونسيكة. الذبح مشروع في كل الشرائع السماوية، في كل الشرائع السماوية الذبح مشروع. فالتقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم هذا عبادة من أجل العبادات. ويدل على أن الذبح عبادة قول الله عز وجل فصل لربك وانحر. قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي حديث علي المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. بهذا نعرف ما عليه خطأ كثير من العوام، يذبحون للجن ويذبحون للقبور ويذبحون للأضرحة والمقامات، هذا كله صرف لهذه العبادة العظيمة لغير الله عز وجل. فالذي يذبح لغير الله عز وجل مبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
القسم الأول الذبح التعبدي، وهو التقرب إلى الله بإراقة الدم كالأضحية والعقيقة وغيرها.
نعم، هذا القسم الأول. الذبح ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الذبح الذي يكون عبادة، وهو الذبح الذي يكون تقربا إلى الله عز وجل، وله أربعة أمثلة. الذبح الذي يكون تقربا إلى الله عز وجل هذا له أربعة أمثلة. الأول الأضحية، والثاني النذر كما لو نذر أن يذبح شاة لله، والثالث العقيقة، والرابع الهدايا، تهدى في العمرة في الحج، تهدى للحرم إلى آخره. هذا القسم الأول وهو الذبح التعبدي. نعم نعم.
القسم الثاني الذبح البدعي، وهو يتقرب إلى الله بإزهاق الروح بإراقة الدم، ويصحب فعله أمر محدث، كأن يتقرب بجنس لم ترد به الشريعة، مثل التضحية بالدجاج، أو أن يلزم مكانا معينا لاعتقاد البركة، كأن يذبح لله عند قبر رجل صالح أو غيره.
هذا القسم الثاني الذبح البدعي، الذبح الذي يكون بدعة، وهو أن يذبح لله عز وجل، لا يذبح لغير الله، يذبح لله عز وجل لكن يصحب فعله، يذبح لله عز وجل لكن يصحب فعله أمر محدث. الأضحية يضحي لله عز وجل لكن لا يضحي بالجنس الذي ورد به السنة. الجنس الذي ورد به السنة ما هو؟ تضحي بأي شيء؟ ببهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. ضحى بالدجاج، ضحى بالحمام، ها؟ فنقول هذا ماذا؟ ذبح ماذا؟ بدعي، هذا بدعة، ليس شركا لأنه تقرب إلى الله عز وجل، لكن صحب تقربه هذا أمر محدث، فنقول بأن هذا ذبح بدعي، هذا نقول بأنه ذبح بدعي. أو مثلا يخالف، كما خالف في الزمان، خالف في المكان، خالف في الزمن. الأضحية لها وقت محدد، قال الآن أريد أن أضحي، الآن أريد أن أضحي، فأتى بالشاة وذبحها تقربا إلى الله عز وجل، ماذا نقول؟ هذا ذبح بدعي، لأنه وإن تقرب إلى الله عز وجل إلا أنه صحب فعله هذا أمر محدث، فنقول بأن هذا ذبح بدعي. نعم.
القسم الثالث الذبح الذي يكون شركا أكبر، وهو الذبح لغير الله متقربا له، كأن يذبح للجن أو للأموات أو للأحياء وغيرهم.
نعم، هذا القسم الثالث الذبح الذي يكون شركا أكبر، وهو أن يذبح تقربا لغير الله عز وجل، كان يذبح للقبر أو للضريح أو يذبح للجن أو نحو ذلك، فهذا نقول بأنه شرك أكبر، لأن الذبح عبادة يجب أن تصرف لله عز وجل، كما تقدم في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين. نعم.
القسم الرابع الذبح عند استقبال الرجل، من سلطان أو غيره له أحوال. الأول شرك أكبر إذا تقرب به إلى القادم بها. الثاني بدعة إذا تقرب إلى الله عند مروره. الثالث محرم إذا ذبح مريدا اللحم وكان في فعله إسراف.
نعم، الذبح عند استقدام أو استقبال كبير كسلطان ونحو ذلك، إذا قدم هذا الكبير وذبحت الذبائح عند قدومه، فهذا كما ذكر المؤلف ينقسم من هذه الأقسام الثلاثة. إن قصد التقرب له بهذا الذبح فهذا حكمه ماذا؟ شرك أكبر. القسم الثاني لا يقصد التقرب، وإنما يذبح لله لكن يذبح عند مروره، وعند قدومه فهذا بدعة. القسم الثالث لا يذبح تقربا له، وإنما يذبح مريدا للحم لما قدم ويقصد اللحم والإكرام، فهذا الأصل أنه جائز إلا إذا صحب هذا الفعل محرم كالإسراف، فأصبح الذبح عند قدوم هذا الكبير إن قصد التقرب له فهذا نقول بأنه شرك، إن قصد التقرب لله عز وجل لكن ذبح عند مروره فهذا العمل صاحبه أمر المحدث فنقول بأنه بدعة. إن قصد اللحم والإكرام ذبح للمخلوق لكي يكرمه نقول جائز ولا بأس به، هذا هو الأصل، إلا إذا صاحب عمله أمر محدث كالإسراف ونحو ذلك. نعم.
النوع الرابع عشر: زيارة القبور، وهي ثلاثة أضرب. الأول مشروع، وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لهم. الثاني بدعي، وهو قص عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور، أو قصد التبرك بها أو إهداء الثواب عندها والبناء عليها وتجصيصها وإسراجها.
هذه مسألة مهمة، هذا النوع من أنواع العبادة وهو زيارة القبور، هذه مسألة مهمة، لأن من أعظم أبواب الشرك كما سيأتينا تعظيم القبور. تعظيم القبور هذا من أعظم الأبواب التي دخل فيها كثير من الناس إلى الشرك بالله عز وجل. وزيارة القبور تنقسم ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، زيارة بدعية، زيارة شركية. فلا بد من ضبط هذه الأقسام وبيان هذه الأقسام للناس. القسم الأول الزيارة الشرعية، وهي موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. زيارة القبر لكي ينتفع الزائر، يتذكر الآخرة وأنه عن قريب سيكون جثة هامدة مرتهن بعمله في قبره، وينتفع المزور بالدعاء له، فالزائر ينتفع بالتذكر والاتعاظ، والمزور ينتفع بأي شيء؟ ها؟ بالدعاء تدعو له. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور القبور. والزيارة عامة وخاصة، عامة إذا أتى إلى المقبرة سلم سلاما عاما: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم، أنتم سلفنا ونحن إن شاء الله بكم للاحقون، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه زيارة ماذا؟ عامة. زيارة خاصة إذا كان له قريب أو صديق أو جار يزوره زيارة خاصة فيأتي إليه ويسلم عليه. إذا أراد أن يسلم يجعل ظهره إلى القبلة ووجهه إلى وجه الميت، لأن وجه الميت يكون إلى القبلة، فتجعل ظهرك إلى القبلة ويكون وجهك إلى وجه الميت، تسلم عليه: السلام عليك يا أبي، السلام عليك يا أمي، يا أخي، يا فلان،
ثم ذلك تدعو له، إذا أردت أن تدعو تستقبل قبلة، تتوجه القبلة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم تجاوز عنه. هذه هي الزيارة ماذا؟ الشرعية، هذا موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيارة الشرعية. ما عدا ذلك إما زيارة بدعية أو زيارة شركية، إما زيارة بدعية أو زيارة شركية. نعم.
الثاني بدعي، وهو قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور أو قصد التبرك بها.
الزيارة البدعية هي أن يزور القبور، لكن يصحب هذه الزيارة أمر محدث، فيزور القبر ويتحرى الدعاء، يتحرى العبادة عند القبر، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عند القبر، يعتقد فضيلة ذلك، هذا بدعة ما ورد هذا. يذهب إلى القبر ويرفع، هو لا يدعو صاحب القبر لكن يدعو الله عز وجل، لكن يعتقد أن الدعاء في هذا المكان مستجاب أو له فضيلة أو نحو ذلك، هذا نقول ماذا؟ ها؟ بدعة. يزور القبر ويتصدق عند القبر، يعتقد فضيلة الصدقة عند القبر. يزور القبر يقرأ القرآن، يعتقد فضيلة ذلك ويتحرى ذلك، بدعة. وهكذا يزور القبر ويذكر الله عز وجل عند القبر، يعتقد فضيلة ذلك، نقول بأن هذا بدعة. لكن لو أنه زار المقبرة وقرأ القرآن، هو يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل دون أن يعتقد فضيلة ذلك، دون أن يتحرى هذا، فإن هذا جائز ولا بأس به. فنقول الزيارة البدعية ها أن يصحبها أمر محدث. الصورة الأولى ماذا؟ أن يتحرى العبادة، عبادة الله عند القبر، يعتقد فضيلتها ونحو ذلك، فنقول بأن هذه زيارة بدعية. ها نعم.
الثالث شركي، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر مما تقدم من العبادات.
قبل البدعة ذكرنا الصورة الأولى،
وهو قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور أو قصد التبرك بها.
نعم. أو هذه الصورة الثانية، يزور القبر وهو يقصد التبرك بالقبر، يقصد التبرك بالقبر، يعني أنه إذا زار قبر يتمسح بالقبر ونحو ذلك طلبا للبركة، وسيأتينا ما يتعلق بالبركات، فهذا من الزيارة البدعية. فالصورة الأولى من صور الزيارة البدعية يتحرى العبادة عند القبر، عبادة الله، يتبرك بالقبر كأن يتمسح به، هذه زيارة بدعية. نعم. الصورة الثالثة،
أو إهداء الثواب عندها.
نعم. أيضا يتحرى إهداء الثواب عند القبر، يتحرى إهداء الثواب عند القبر، يزورها ويتحرى إهداء الثواب عند القبر. إهداء الثواب للأموات موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصحيح أن القرب تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الدعاء، هذا سنة تدعو للميت، الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء سنة. إهداء بقية القرب غير الدعاء كالصلاة، ثواب الصلاة، ثواب قراءة القرآن، ثواب الصدقة، هذا كله جائز، لكن الأفضل الدعاء. وبقية القرب ثوابها يصل للميت، لكن الأفضل للمسلم ألا يكثر منه، الذي يكثر منه هو الدعاء. فإذا ذهب إلى صاحب القبر وأهدى الثواب متحريا ذلك عند القبر نقول بأن هذا بدعة، لأن إهداء الثواب لا يختص بكونه عند القبر. الصورة الثالثة
والبناء عليها.
نعم، الصورة الثالثة تعظيم القبور بالبناء عليها وزخرفتها وتلوينها وتجصيصها ونحو ذلك إلى آخره، فهذا كله من البدع. ولهذا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بنوا عليها المساجد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يكتب عليه. وفي حديث أبي الهياج الأسدي أن علي رضي الله تعالى عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعن صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالصورة الثالثة من الزيارة البدعية البناء على القبور، جعل القبر مشرف إما بالبناء أو برفعه، يعني متميز عن بقية القبور، إما برفعه أو بالبناء عليه أو بتلوينه أو بتجصيصه ونحو ذلك، أو بالكتابة عليه، كتابة الاسم. يعني الكتابة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الكتابة التي تكون علامة، هذه جائزة. القسم الثاني الكتابة التي يقصد فيها الثناء على الميت والفخر بالأحساب كما يفعلها الجاهلية، أو حتى كتابة الاسم، هذا كله وسيلة إلى تعظيم صاحب القبر. الصورة الرابعة من صور الزيارة البدعية شد الرحال إلى القبور. شد الرحال إلى القبور لا يجوز، لأنه لا تشد الرحال إلى أي بقعة من البقاع تقربا وعبادة إلا ثلاث أماكن: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ما عدا هذه البقاع الثلاث لا يجوز سد الرحال إليها تقربا. فأصبح عندنا الزيارة البدعية كم صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى أن يتحرى العبادة عند القبر. الصورة الثانية يتحرى إهداء الثواب عند القبر. الصورة الثالثة البناء على القبور، تجصيصها، تلوينها. الصورة الرابعة شد الرحال إلى القبور، شد الرحال إلى القبور. وهذه مسألة شد الرحال قبور من المسائل التي امتحن بها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وعودي وأوذي في ذات الله عز وجل. هذه أربع صور من صور الزيارة البدعية. نعم.
والبناء عليها وتجصيصها وإسراجها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع.
نعم.
الثالث شركي، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر مما تقدم من العبادة.
هذه الزيارة الشركية، وهي أن يزور القبر ويصرف له نوعا من أنواع العبادة. فأصبحت الزيارة تنقسم ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، زيارة بدعية، زيارة شركية. زيارة شركية. نعم، نأخذ المسألة الأخيرة. نعم.
فرع أسباب الوقوع في الشرك.
نعم، أسباب الوقوع في الشرك. نعم.
أولا الغلو في الصالحين، وهو أول وأعظم سبب أو أوقع بني آدم في الشرك الأكبر.
نعم، الغلو في الصالحين هذا من أسباب الشرك. سبق أن ذكرنا، نعم سبق أن ذكرنا أن المحبة الشرعية، ها، أن الغلو في المحبة الشرعية يصيرها ماذا؟ شركية. محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه محبة شرعية، لكن إذا غلا في المحبة الشرعية فإن هذا الغلو ينقلها من كونها شرعية إلى كونها ماذا؟ شركية. ولهذا في الحديث، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، مما يدل على أن إطراءه والمبالغة في مديحه والثناء عليه ينقله من مرتبة العبودية إلى فوق مرتبة العبودية. والله عز وجل قال في الغلو في الصالحين، قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه التي ذكر الله عز وجل هي ماذا؟ ها؟ أسماء رجال صالحين هلكوا فغلوا فيهم، أوحى إليهم الشيطان أن انصبوا إلى مجالسهم أمثالا، فمضى الزمن فعبدت. هذا كله من أسباب الغلو في الصالحين. هؤلاء رجال صالحون فهلكوا، فأوحى الشيطان إلى أقوامهم أن ينصبوا إلى أماكنهم أنصابا وأمثال لكي يتذكروا عبادتهم، فلما نسي الزمن أوحى إلى من بعدهم بعبادتهم، فدخل الشرك على الناس بسبب الغلو في الصالح. والصالحون جمع صالح، وهو كل من قام بحق الله وحق المخلوق. هذا السبب الأول من أسباب الغلو في الصالحين. وبهذا نعرف كما أسلفنا ما عليه خطأ الصوفية الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويغلون في الصالحين، يغلون في الأولياء. الأولياء لهم حق علينا، نحبهم، نجلهم، نقتدي بهم فيما وافقوا فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أن ننزلهم فوق منزلتهم هذا لا يجوز. والولي من جمع وصفين، يعني الولي ليس وصفا خاصا على طائفة، لا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من جمع الوصفين فهو ولي من أولياء الله. إذا كان مؤمنا تقيا فهذا ولي من أولياء الله، ليس كما يعتقده غلاة الصوفية والرافضة أن الأولياء لهم صفة خاصة عندهم ويكتسبون صفات خاصة أيضا، لا، بل من جمع هذين الوصفين فهو ولي من أولياء الله، وحقهم علينا أن نحبهم، أن نجلهم، أن نعظمهم، أن نعرف لهم منزلتهم، أن نكرمهم، أن نقتدي بهم فيما وافقوا فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثاني رفع القبور والبناء عليها وإسراجها وتجسيسها.
كما تقدم أن تعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حيث أبي الهياج الأسدي أن علي رضي الله تعالى عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فتعظيم القبور بالبناء والزخرفة والتجصيص والتلوين ونحو ذلك، والكتابات كما سلف، هذه من أسباب الدخول في الشرك. نعم.
ثالثا تصوير ذوات الأرواح وهو محاكاة شكل الحيوان وهيئته وله مرتبتان، الأولى الشرك الأصغر وهو مجرد التصوير، الثانية الشرك الأكبر بأن يقصد المصور مثلا مضاهاة الله بخلقه ومماثلته ومنازعته.
تصوير ذوات الأرواح تصوير باليد من أسباب الشرك، ولهذا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق ذرة وليخلق شعيرة وليخلق حبة، من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. والتصوير له مرتبتان، مجرد التصوير هذا شرك، شرك أصغر، وإن اعتقد بتصويره هذا أنه يضاهي الله عز وجل في خلقه فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فأصبح عندنا أسباب الوقوع في الشرك ثلاثة، الأول ما هو؟ الغلو في الصالحين، والثاني تعظيم القبور، والثالث التصوير.
هل يجوز زيارة القبور للنساء؟
زيارة القبور للنساء هذه موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله، والأقرب في هذه المسألة أن زيارة القبور للنساء لا تجوز، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. وأيضا لم يحفظ عن نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين زيارة القبور، هذا غير محفوظ. وأيضا يدل لذلك حديث أم عطية أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. فهذه الأدلة تدل على أن زيارة المرأة للقبر أنها محرمة ولا تجوز، ولأن المقصود من زيارة القبر هو الدعاء للميت، بالإمكان أنه يدعى للميت، تدعو المرأة للميت وإن لم تزور القبر.
ما حكم صاحب البدعة إذا لم يرجع ويتب قبل موته؟
البدعة كما سيأتينا إن شاء الله، يعني البدعة بدعتان، إما تكون بدعته مكفرة وإما تكون بدعته غير مكفرة، وسيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله في الرسالة متى يعذر بالجهل ومتى لا يعذر بالجهل.